بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يذكر مبطلات الصوم؟ عندك يا عرفات، الأكل والشرب عمدا، والجماع أيضا، والقيء عمدا، كله عمدا معروف. هل بقي شيء؟ ما يدخل تحت هؤلاء؟ طيب، بقي عندك الحيض والنفاس، أحسنت. طيب، هنا سؤال: هل الاستمناء، وهو إخراج المني بشهوة، يعد مفطرا أم لا؟ من المفطرات أم لا؟ عندك يا أنور؟ لماذا؟ أحسنت. إخراج المني عمدا بيد أو غيرها، وهو الاستمناء، يعد مفطرا ومفسدا للصوم، مع كون هذا الفعل محرما، إلا أننا نبحث في جانب واحد، وهو هل هو مفسد للصوم أم لا. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يفسد الصوم، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا يختلف اثنان في أن الاستمناء شهوة، أن الاستمناء شهوة، فالذي يفعل ذلك لم يدع شهوته، لم يدع شهوته، فكان حينئذ هذا الدليل يدل على أن فعله يفسد الصوم، يفسد الصوم. وهذا القول هو قول الجماهير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ورجح ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب، هذه مفسدات الصوم، مفسدات الصوم، ويندرج تحتها أشياء ذكرنا بعضا منها في الدرس السابق. لا تكون هذه المبطلات مبطلات إلا إذا توفر أو توفرت فيها شروط. فما هي الشروط يا أبا عبد الرحمن؟ أحسنت. تجتمع في ثلاثة أمور: أنه إذا تناول شيئا من هذه المفطرات حال كونه عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره. ذكرنا الشرط الأول أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا فإنه ليس عليه شيء وصيامه صحيح. ولذلك أدلة، من يذكر دليلا على العذر بالجهل في الصيام؟ عندك يا أبا عبد الله؟ في قصة عدي بن حاتم أنه جعل يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد أن دخل أو طلع الفجر، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة أو بالقضاء أو نحو ذلك. دليل آخر، هذا الدليل الآخر عند من يقرأ في كتاب آخر أو عند من يتحدث مع زميله، ما سيرفع يده الذي يتحدث مع زميله ولا الذي ينظر في كتاب آخر. طيب عندك يا أبا حمزة، هذا الدليل قد ذكر، بقي دليل آخر يؤيد مسألة العذر بالجهل في الصوم. طيب نعم عندك، اترك الأدلة العامة، نريد أدلة خاصة. عندك يا وليد حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمسكوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة بسبب الجهل بذلك. طيب الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناس، فإذا كان ناسيا تناول أكل شرب جماع أو نحو ذلك من المفطرات ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولذلك أدلة، من يذكر الأدلة؟ هذه الأدلة أدلة عامة وخاصة، أيضا أدلة عامة وخاصة. عند أحمد، ارفع صوتك قليلا. أحسنت، حديث هذا دليل خاص، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إطعام الله عز وجل وإسقاؤه للعبد ذكر أهل العلم أنه على وجهين. الأول أن الله عز وجل خلق له الطعام والشراب والحركة التي يأكل بها ويشرب، هذا معنى قوله فإنما أطعمه الله وسقاه. فالله عز وجل خلق له الطعام والشراب وخلق الحركة التي بها يأكل ويشرب. والوجه الثاني أن الله يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبد ولا قصد ولا عمد. الله عز وجل يطعمه ويسقيه بدون فعل من العبد أو اختيار منه أو قصد أو عمد، هذا معنى الحديث أو اللفظة في الحديث. طيب من الأدلة على أن الناس إذا عمل شيئا من المفطرات فإن صومه صحيح، عندك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن عندك تعرف دليلا على العذر بالنسيان؟ تفضل. عند عمار. أحسنت. وأيضا عندك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسنت. طيب، لكن انتبه لهذا، إذا كان ناسيا متى ذكر أو ذكر أمسك، فإذا تعمد إنزال لقمة ولو صغيرة أو شربة ولو قليلة أفطر. متى ذكر أو ذكر أمسك توقف، وإن كان في فمه شيء لفظ ما في فمه لزوال عذره حينئذ، لأنه ليس له عذر بعد أن ذكر. لكن هنا سؤال، هل يجب إعلامه على من رآه؟ شخص صائم تناول كأسا مما، وشخص رآه وهو يعرف أنه صائم، لكن هذا الشخص ناس، هل يجب على من رآه أن يذكره وأن يعلمه أم لا؟ أم يقول خليه فإنما أطعمه الله وسقاه؟ عندك يا أبا محمد دليلك؟ أحسنت. طيب، الجواب يجب على من رآه أن ينبهه، يجب على من رآه أن ينبهه، لأن ذلك أولا داخل في قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وليس من البر والتقوى أن يظهر الأكل والشرب من الصائم في نهار رمضان. الأمر الثاني أن هذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا، هو ليس بآثم هو، لكن أنت الواجب عليك تجاه هذا الأمر الإنكار، الإنكار. الأمر الثالث أن الإمام إذا نسي في الصلاة شيئا أو زاد شيئا وجب على المأموم إيش؟ أن يذكر، أم يقول هو ناس معذور؟ أن يذكره، لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وهنا إذا نسي هذا الصائم يذكر، فإذا ذكر أمسك، إذا ذكر أمسك، هذا هو المطلوب. الشرط الثالث من شروط الفطر بالمفطرات أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، أي تناول ذلك المفطر باختياره وإرادته، باختياره وإرادته. فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لعدة أدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما استكره عليه، لكن انتبه للإكراه. الإكراه له شروط، الإكراه له شروط، فليس كل شخص يقول أنا أكرهت على الفطر فإذا صيامي صحيح وليس علي قضاء. إذا توفرت شروط الإكراه التي بينها أهل العلم فهو مكره فعلا. الأول أن يكون المكره له على ذلك قادرا على تحقيق ما هدده به، فلو كان محتمل أنه يحقق ذلك التهديد ومحتمل أنه لا يحقق فليس بإكراه. كأن يكون إماما أو سلطانا أو غير ذلك، يكون المكره لذلك الشخص له ولاية وله قدرة ويتمكن من تنفيذ ما توعده به، هذا الأول. الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، لا يستطيع أن يدفع هذا المكره له على الفطر، لا يستطيع، فإذا استطاع قدر بمقاومة أو استعانة أو غير ذلك بحيث يدفع ذلك، أو فرار بحيث يدفع ذلك، حينئذ لا يكون مكرها، ليس بمكره، فلا يحل له الفطر. الشرط الثالث أن يكون المتهدد به عاجلا غير آجل، بحيث يغلب على الظن بأن تحقيق الوعيد سيكون في العاجل ليس في زمن بعد زمن، ولكن في وقت عاجل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الإكراه كان ذلك الشخص مكرها فعلا وصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وإذا تخلف من هذه الشروط شرط فإنه لا يكون مكرها. وقد ذكروا أمثلة لهذا الإكراه، منها أن يجرع الصائم الشراب قهرا ولا يستطيع أن يدفع، دفع ثم نزل ذلك الشراب أو ذلك الماء بعد فعل ذلك، هذا من صور الإكراه. أيضا من صور الإكراه إكراه الزوجة على الوطأ في نهار رمضان بحيث لا تستطيع أن تفعل شيئا أو أن تدفع، فإن استطاعت فإنها لا تكون مكرهة. هذه من أمثلة الإكراه، فليتنبه المسلم. يدخل في عدم الاختيار وعدم القصد الاحتلام، أن يرى شيئا في المنام، هذا الشيء الذي رآه ليس باختياره وليس بقصد منه، فإذا به ينزل منيا بسبب ما رأى في المنام، يقال هذا ليس مفسدا للصوم ولا مبطلا له، لو رأى شيئا في منامه لا يبطل صومه بذلك. لماذا؟ لأنه غير مختار، حصل الشيء بدون اختيار منه وبدون قصد. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا وأمثاله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ورجح هذا الإمام البخاري بل وعدد من المحققين. وهنا مسألة تدخل ضمن هذا، إذا تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل إلى جوفه، نزل إلى جوفه، يتمضمض ويستنشق، ففي أثناء ذلك بدون اختيار وبدون قصد نزل شيء من الماء، هل يعد بهذا مفطرا أم لا؟ الجواب: لا يعد بذلك مفطرا وصيامه صحيح، لأن ذلك ليس باختيار منه، والله عز وجل قد رفع الحرج إلا من العمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ينبغي للصائم ألا يبالغ في الاستنشاق، يستنشق بصورة المبالغة حتى يتسبب في إدخال شيء من الماء إلى جوفه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال كما في حديث لقيط ابن صبرة في سنن أبي داود: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا في حالة الصوم، أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن ذلك سبب لماذا يا إسماعيل؟ في دخول الماء إلى الجوف. صورة أخرى من صور غير الاختيار التي تحصل بدون اختيار، هذه ثلاث صور سأسألكم عنها، تقع بدون اختيار وبدون قصد، هي بمنزلة الأمثلة لهذه المسألة، ألا وهي القلس، ما يسمى بالقلس ويسميه الناس البلغم، أن يبلغ الطعام، يخرج شيء من الطعام إلى الحلق فيمتلئ الحلق به ثم يرجع، يمتلئ الحلق به ثم يرجع إلى الجوف. الجواب في هذا: إذا خرج ثم عاد بدون اختيار وبعدم قدرة على إخراجه فذلك لا يضر الصوم، لا يضر الصوم، صيام ذلك الذي أدركته هذه الحالة صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بعمد منه، والله عز وجل قد رفع الحرج إلا من العمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن إذا وصل إلى فمه وأمكنه أن يمسكه لكنه تعمد إدخاله مرة أخرى فإن هذا الفعل يعد به مفطرا، فصيامه باطل، صيامه باطل. لماذا؟ لأنه تعمد، والعمد فيه الحرج كما سلف ذكر الآية. إذن فهمنا ثلاث صور تدخل في عدم الاختيار والقصد والعمد، فمن يذكرها؟ عند أبي هشام، عند أبي هشام أول شيء أو آخر شيء؟ هو آخر شيء أو أول شيء؟ آخر شيء. طيب القلس، القلص أو القلس يعني البلغم. طيب إذا تعمد، لا له خرج بدون أي خرج إلى الفم وتعمد إدخاله مرة ثانية فهذا مفطر، وإذا وصل إلى الحلق ورجع من دون قصد من فماذا؟ ما زلنا في المسألة الأولى، وصل إلى الحلق ونزل بدون اختياره لا شيء عليه. طيب عند أبي أكرم الجار، اذكر لنا صورة أخرى في عدم الاختيار، أنه لا يؤاخذ بعدم الاختيار. إذا تمضمض أو استنشق فنزل الماء بدون اختياره فهذا ليس عليه شيء. أحسن. طيب عند الجار الثالث، الصورة الثالثة، ها هكذا الجيران يعني الجار لابد لهم من عناية. تفضل يا محمد. الاحتلام. أحسن. لأن الاحتلام عند أن يرى النائم في منامه شيئا أخرج بسببه المني ليس باختياره ولا بقصد منه. أحسنتم. إذن جيران مقيمون غير مسافرين. طيب مسألة عقب هذه المفطرات وهذه الشروط لابد من ذكرها، إذا أفسد صومه بإحدى المفطرات أو المفسدات للصوم بغير عذر، فهل يلزمه إمساك بقية اليوم أم يقول خلاص أنا مفطر واصل، أفطرت أنا أفطرت عمدا كذا تعمدت إذن أواصل اليوم، هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم أم له أن يكمل ذاك اليوم بفطره؟ عند الفقهاء وليس أنصاف الفقهاء، لأن هذه تخرب علينا أمورا. عندك يا إسماعيل؟ يعني إذا أكل عمدا لا يلزمه أن يمسك. يواصل. لسنا في هذه المسألة، نحن في رجل حصل له أن وقع في مفطر من المفطرات بغير عذر، بغير عذر عمد، فهل يلزمه أن يمسك بقية، يقول خلاص أفطرت اليوم، هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم أم يواصل الفطر إلى نهاية اليوم؟ هذا هو السؤال يا إسماعيل. الله أعلم. طيب في الزوايا عند صاحب الزاوية هذا خلف عبد الكريم، أي نعم عندك، إذا كان ماذا في رمضان، في رمضان يمسك، دليلك ما عندك دليل؟ طيب نبحث عن من عنده دليل. عندك ها؟ طيب أنت مع الطرف الثاني. طيب عندك أنت أي نعم لا يلزمه. طيب دليلك لا يلزمه الإمساك، هذا دليل. انتبه انتبه انتبه. نريد دليلا إما على نعم أو لا، نعم يمسك أو لا يمسك، بدليل. عندك يا أبا حمزة لا يلزمه إن الله لا يصلح. الله المستعان. طيب وأنت ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب نذكر لكم الراجح من أقوال أهل العلم. الراجح أنه يلزمه الإمساك، فهو مطالب بالإمساك قبل وبعد، ولا يزال الحكم قائما عليه. الشربة الواحدة حرام الآن، وبعد الآن الشربة الواحدة حرام، يعني لو شرب هكذا استمر في الشرب هكذا وهكذا ازداد إثما، ازداد إثما. من الأدلة التي تدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام، وهذا سواء في حق المتعمد أو غير المتعمد بإطلاق، لأنه لا تقييد له في الآية ثم أتم الصيام إلى الليل. بل قد حكي عن بعض الأئمة الإجماع في هذه المسألة، حكي فيها الإجماع على أنه يلزم الإمساك، يلزم الإمساك، فهو مطالب بالإمساك قبل أو قبل وبعد، فليتنبه لذلك. نأتي الآن بعد أن ذكرنا مبطلات الصيام، نأتي إلى ما يسمى بالمباحات. هذه المباحات، مباحات الصيام، كثير منها يظن الشخص بأنها مفطر من المفطرات، مفطر من المفطرات. فما هي الأشياء التي يباح للصائم فعلها؟ هي كثيرة، لكن سنذكر ما يقع فيه بعض الناس من الحرج، يتحرج، والأصل فيها أنها مباحة. أولا السواك، استعمال السواك بعد الزوال وقبل الزوال، فبعض الناس يتحرج في مسألة السواك، لا يستاك بعد الزوال، يقال له لماذا لا تستاك بعد الزوال بعد أن تزول الشمس عن وسط السماء ذاك أو بعد العصر؟ يقول لأن السواك سيغير رائحة خلوف الفم، وخلوف الفم هذه أطيب عند الله من ريح المسك، يعني خليها على ما هي، رائحة تخرج هكذا. هذا ما يحصل عند بعض الناس. والصحيح من أقوال أهل العلم بأن استعمال السواك مستحب مطلقا للصائم ولغير الصائم قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء أكان السواك رطبا أو يابسا مستحب أن يتسوك بالسواك في جميع الأوقات. ولذلك أدلة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظ كلمة عند كل صلاة، ما هناك استثناء صلاة دون صلاة العصر، لا، لكن ظهر وفجر ومغرب وعشاء لا بأس، لكن العصر لا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، لكن لم يكن الأمر أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأحمد: عند كل وضوء. عند كل وضوء. ويدل أيضا على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتا دون آخر. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما يقول عنه بعض أصحابه: يتسوك ما لا أحصي وهو صائم. يتسوك ما لا أحصي، يعني في أوقات كثيرة أراه يتسوك وهو صائم. هذا ينفي الحرج أن يتحرج الإنسان عن السواك وهو صائم، يقول من أجل تلك الرائحة. أما قول القائل: أنا بالسواك سأغير رائحة الخلوف، يقال: إن رائحة الخلوف ليست منبعثة من الفم ولكنها منبعثة من الجوف، فهي باقية. فهي باقية، هذه الخلوف التي تنبعث من الجوف التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا هو الذي رجحه جماعة من المحققين كالإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ولا يقول شخص الرطب لا، السواك الرطب لا أستعمله وأنا صائم، لكن أستعمل السواك اليابس. هذا التفريق ليس بصحيح، فقد وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. هذا الأمر الأول مما يباح للصائم فعله. الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق، فبعض الصائمين يتحرج من المضمضة والاستنشاق حتى إنه ربما لا يدخل إلى فمه ماء ولا إلى أنفه، إنما مسا للشفتين ولأرنبة الأنف، فقط. لماذا؟ قال أخشى أن يدخل إلى الجوف، وهذا الفعل غير صحيح، إذ لا يسمى هذا الفعل لا مضمضة ولا استنشاق. المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، وهذا لم يدخل الماء لا إلى فمه ولا إلى أنفه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة المثلى والأسوة الحسنة، كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع الصائم من المبالغة الزيادة في الاستنشاق في إدخال الماء إلى مكان أرفع لما يخشى من دخوله إلى الجوف. أما إدخال الماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر ذلك، والحديث واضح، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر الثالث مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس أو الاغتسال عموما، فهذا ربما وقع عند بعض الناس حرج بسببه، يقول هذا يخل بالصوم أني أتبرد هكذا وأهدئ الظمأ أو شيئا من ذلك على رأسي حين أضع الماء على رأسي الماء البارد. يقال ليس في ذلك حرج، ليس في ذلك حرج، فقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر أو من العطش، يصب الماء على رأسه. وبل عبد الله بن عمر ثوبا، بل ثوبا فألقاه على رأسه وهو صائم، هذا الفعل لا حرج فيه إذن. الأمر الرابع مما يباح للصائم فعله بلع الريق، أو إذا وقعت نخامة فأدخلها إلى جوفه. أولا بالنسبة للريق لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم. لماذا؟ لأنه يعسر الاحتراز منه، أن يحترز الصائم منه، يعسر ذلك ويصعب جدا. ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبما أنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بلع الريق، دل على أن الصائم إذا بلع ريقه لا شيء عليه، لأن هذا أمر تعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه. هذا إذا كان عادة، فبإجماع أهل العلم أنه لا يفطر، فإذا جمع في فمه ريق ثم بلعه هل أيضا يفطر بذلك أم لا يفطر؟ لا يفطر بذلك. لو حصل أن اجتمع في فمه ريق، مجموعة من الريق، فبلعه لا يعد بذلك مفطرا. أما النخامة الأولى التحرز منها لأنها مما يستقذر، لكن إذا حصل أنها نزلت إلى جوفه أو أدخلها إلى جوفه فإنه لا يعد بذلك مفطرا، فالنخامة لا تفطر لأنها ما خرجت من الفم ولا تعد أكلا ولا شربا. ولعدم ورود دليل صحيح صريح في ذلك مع وجود هذا الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس ربما حصل لبعضهم ذلك، فبقاء الأمر على البراءة الأصلية دل على أنها لا تفطر، على أنها لا تفطر. ولو كان فيها حرج أو إثم لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ولأوضح أن هذه النخامة مفطرة للصائم. الأمر الخامس الحجامة. الحجامة هذه الحجامة كانت من جملة المفطرات، كانت من جملة المفطرات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث حديث ثوبان عند أحمد وغيره، لكن نسخ هذا الحكم، نسخ الحكم بأن من احتجم فهو مفطر أو حجم فهو مفطر. هذا الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. وعبد الله بن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرما إلا في حجة الوداع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، في يوم الفتح. إذن المتأخر هو ماذا؟ هو حديث ابن عباس متأخر، فالمتأخر نسخ المتقدم من الحديث. فعلى هذا لو احتجم شخص وهو صائم فإن صومه صحيح ولا حرج عليه لما سمعت. الأمر السادس مما يباح للصائم فعله ولا يقع عليه الحرج بسببه: من أدركه الفجر وهو جنب. الجنابة معروفة، لكن هنا أن يدركه الفجر وهو في حالة جنابة ما قد اغتسل، كأن يواقع أهله في الليلة تلك، لكن قبل أن يأتي نام واستمر وهو بدون غسل، بدون غسل، ثم تسحر وهو بدون غسل. لو حصل ذلك حتى أدركه الفجر، طلع الفجر أو بدأ الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد، فهل عدم اغتساله يؤثر في صومه؟ أو جنابته في الليل مثلا تؤثر على صومه في يومه القادم؟ الجواب لا، الجواب لا، فصيامه صحيح. نعم. طيب، وكلوا فالآن باشروهن. طيب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. طيب، فهمت يعني الجواب. نعم. طيب، نعم، هي تأخذ الحكم. إذا أدرك الرجل طلوع الفجر، أدركه طلوع الفجر وهو ما زال على جنابه، فصيامه صحيح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أصبح جنبا من أهله ثم اغتسل وصام. وهذا الحديث روته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع، والحديث في الصحيحين. دل هذا على أنه لا حرج إذا أدركه الفجر وهو لم يغتسل، لا حرج عليه يغتسل ثم يذهب بعد ذلك للصلاة. وأما ما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن الشخص إذا أدركه الفجر وهو جنب كان ذلك مفطرا، أنه رجع عن هذه الفتية لما سمع حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. الأمر الذي يليه مما يباح للصائم، أنا سأسألكم أقلوا علي في السفر، لأن بعضكم قد رحل، الله يفتح عليه، رحل ذهنا. أيضا نوصيه بدعاء السفر لا ينساه، يعني يقول دعاء فعلا. طيب، مما يباح أيضا للصائم النوم. قد يقول الشخص هذا لا شك فيه، لو حصل أن شخصا نام إلى الظهر ثم صلى الظهر رجع نام إلى العصر ثم صلى العصر رجع نام إلى المغرب، هل صيامه صحيح؟ الرجل ما معه إلا الصلوات، صلى الفرائض وعبر في النوم، صيامه صحيح أم أنه يبحث له عما يصحح صومه؟ طيب، صيامه صحيح لا شيء عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. فالنائم بنومه لا يؤثر على صومه، سواء نام بعض النهار أو أكثره أو كله لو حصل ذلك. لكن بعض الناس لا يحسب للصلاة حسابها، يقول أنا معذور أنام ومتى استيقظت أصلي، ثم يبدأ رحلته في الليل، هو ساهر ما ذاق غمضة، بدأ رحلته في النوم من الفجر، ربما جاء الفجر وهو يريد أن يطير إلى مضجعه، وتحصل مشاكل في صلاة الفجر في بعض المساجد، أسرع بالصلاة، قل والله أحد، اقسمها نصفين. وجد في بعض البلدان أنهم اعتادوا السرعة في الصلاة، ولا حول، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اعتادوا السرعة، السور القصيرة. ثم قال له شخص: يا هذا كم تقرأ علينا؟ قال: أقرأ سورة الإخلاص. قال: لو تعملها نصفين. هو ما يعرف سورة الإخلاص أصلا، ظن أن سورة الإخلاص هذه طويلة، وهي سورة قل هو الله أحد. قال: لو عملت نصفين. قال: هي قل هو الله أحد. قال: تمام، هذه تمام، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، إنا أعطيناك الكوثر، هكذا. والزحام في مسألة الفجر هكذا، وعجلة إلى المضاجع، ومن ثم الرحلة في عالم النوم، يأتي عليه وقت الظهر، لو جاء بمكبر ما فيه مجال. إذن لماذا تشق على نفسك؟ نم في الليل يخفف عنك الجهد في النهار، نم في الليل ونم في النهار شيئا من الليل، لأن نوم الليل يخفف عنك كثيرا، ليس هو كمثل نوم النهار. نوم الليل له لذة وفيه سكون، ويحصل للبدن ارتياح بخلاف نوم النهار، وهذا شيء مجرب أصلا، وهو موافق للحكمة التي جعل الله سبحانه وتعالى الليل للسكون. فهذا بسبب هذه المخالفة وهذه الأشياء، صار بعضهم يأتي إلى النهار فينام إلى الظهر، ومن الظهر ما يقوم لصلاة الظهر إلى العصر، وهكذا ربما قام في العصر وربما إلى المغرب. وبعضهم للأسف أنه يسهر على قيل وقال وتخزينات، تمام؟ التخزين هذه تشد الذهن، تخليك هكذا عينك بدل ما تكون طبيعية تكون هكذا، إذنك بدلا من أن تكون طبيعية مشدودة إلى الخلف، يعني تريد أن تسمع بها أكثر، أو يعني أعصابك بدلا من أن تكون غير متوترة التخزينة تشدك، ومصارعة في المساجد من أجل قدمت أخرت، أسرع. التخزينة هي التي فعلت هذه الأشياء. التخزينة أيضا بدلا من أن يكون صدرك هادئا صار القلب قلق لكل شيء، يريد أن تنجز له الأمور بالصورة المطلوبة التي يريدها هو. إذن هناك أشياء تراجع نفسك في مسألة التخزينة، انتبه. بعضهم يسهر على المسلسلات، المسلسل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، أذن الفجر، قبل الفجر تسحر مع التخزينة، وتعال من شدة إلى شدة إلى أن يضيع الصلوات، نسأل الله العافية. فليتنبه لمثل هذا، فعلى الصائم أن يحافظ على صومه، فإن هناك أمورا تخل بالصوم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.